بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فبعد أن اقترف إخوة يوسف جريمتهم وجعلوا أخاهم في غيابة الجب، ينقلنا ربنا سبحانه وتعالى لمشهد آخر، وهو كيفية اعتذارهم المخادع الزائف الكاذب لأبيهم يعقوب. فقال سبحانه وتعالى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون، أي بعد أن جعلوا يوسف عليه الصلاة والسلام وألقوه في غيابة الجب، يصف الله سبحانه وتعالى حال إخوته بطريقة مجيئهم إلى أبيهم يعقوب. قال: وجاءوا، والأظهر أنهم جميعاً أتوا إلى يعقوب، أي العشرة. وإن كان بعض أهل التفسير قال: ذهب بعضهم وبقي البعض يحرسون يوسف عند البئر حتى يروا مصيره وما الذي سيحصل له، ولكن الصحيح قال: وجاءوا. وفي قول ربنا سبحانه وتعالى وجاءوا فيها إشارة إلى إصرارهم وعزمهم واستمرارهم في غيهم، وأنهم مصرون على الكيد والمكر والجريمة التي اقترفوها. وهنا قال جاءوا، وفي الاستعمال القرآني يذكر أهل التفسير وأهل المعاني بعض الفروقات وبعض اللطائف. قالوا: لماذا قال هنا جاءوا ولم يقل أتوا؟ جاء وأتى معنيان متقاربان. قال: القرآن في الغالب يستعمل جاء للمواقف التي فيها صعوبة وفيها شدة. قال: وجاء، وهذا موقف عصيب على يوسف وعصيب على يعقوب، وكذلك هو أشد من إلقاء يوسف في الجب بالنسبة لهم. لذلك قال: إذا جاء نصر الله والفتح، فيه قتال وفيه فتح وفيه شدة. وكذلك قال: فإذا جاءت الصاخة، أي يوم القيامة. أما ما فيه سهولة ويسر فيأتي بلفظ أتى، كما قال سبحانه في قصة سليمان مع النملة: حتى إذا أتوا على وادي النمل، كان جيش سليمان يسير فلا يوجد قتال، لذلك جاء بلفظ أتى بدلا من جاء. هنا قال: وجاءوا، أي جميعا، أباهم عشاء يبكون. ولو تأملنا وتخيلنا المشهد وما هو انطباع وما هو شعور يعقوب عليه الصلاة والسلام الذي فارق يوسف نهارا كاملا، وكان لا يستطيع أن يفارقه ساعة من ليل أو نهار لشدة حبه وتعلقه به، الآن بعد نهار ينتظر يوسف على أشد من الجمر، على أحر من الجمر، وبفارغ الصبر. فرأى أبناءه من بعيد، وعندما اقتربوا من يعقوب رفعوا أصواتهم بالبكاء والتباكي المصطنع وبالصراخ. فيذكر أهل التفسير في الإسرائيليات أنه قال لهم: ما بكم؟ هل حصل شيء للغنم؟ قالوا: لا. قال: فأين يوسف؟ لأنه يبحث عن يوسف، وجاءوا هنا بلا يوسف. فقيل بأنهم أرادوا أن يخبروه بالآيات التي ستأتي معنا، فقال بعض أهل التفسير أنه أغمي عليه وظنوا بأنه مات. فقال أخوهم الكبير روبين: فتخلصنا من أخينا وقتلنا أبانا. ثم بعد ذلك صارحوه وأخبروه بالخبر. هذه تذكر في الإسرائيلية، ولكن الذي يهمنا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذا المشهد. قال: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. وفي لفظ عشاء ذكر الزمن الذي جاءوا به. العشاء هو بعد غروب الشمس، أي بعد بداية زوال الشفق الأحمر بعد غروب الشمس، هنالك حمار إلى أن ينتهي، هذا وقت العشاء. واختلف العلماء هل جاءوا في بعشاء نفس اليوم أم بعد أيام. قال بعض العلماء بعد 3 أيام، وهذا غير صحيح، بل جاءوا في عشاء نفس اليوم الذي ألقوه فيه في البئر. ولماذا قال وجاءوا أباهم عشاء يبكون؟ قيل لأنهم وصلوا في هذا الوقت، فلا يوجد سبب آخر. وقيل هنالك سبب ليكون أقدر على الاعتذار لمكان الظلمة التي يرتفع فيها الحياء، لأنه كما يقال العين تستحي من العين، فإذا أردت أن تعتذر ففي وقت الظلمة فإن تقاسيم الوجه وملامح العين والحركات لا تظهر بشكل واضح في الليل. هذا في أيامهم، لأنه لم تكن هنالك الإنارة كالتي في أيامنا، فهذا في زماننا منتفٍ. سواء ذهبت إلى إنسان في النهار أو في الليل لتعتذر أو لتخبره بأمر، فإن الملامح تتكلم والعيون تتكلم. لذلك اختاروا وقت الليل، لأن يعقوب أعطاه الله سبحانه وتعالى نباهة وفطنة وذكاء وفراسة، ويتفرس بالمتحدث فيعلم بأن هذا الكلام صواب أو كذب. لذلك وجاءوا أباهم عشاء يبكون، ليكون هذا أقدر على الاعتذار، ولا ينتبه يعقوب إلى تقاسيم وجوههم وحركاتهم. وقيل لإيهام يعقوب بأنهم بحثوا عن يوسف نهارهم كله، وعندما لم يجدوه جاءوا في هذا الوقت، لأنهم عادة ينتهون من الصيد أو من اللعب أو من رعي الغنم قبيل نهاية النهار، فعندما استنفذوا البحث كما أرادوا أن يخدعوا يعقوب، وكأنهم استنفذوا البحث عن يوسف، فجاءوا في هذا الوقت، فجاءوا في ظلمة لئلا يتفرس في وجوههم يعقوب عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية وهذا المشهد هو أول أمارات كذبهم، بأنهم جاءوا في وقت الليل، لأن الصادق والذي يثق في كلامه وسلوكه وتصرفاته لا يخشى إذا أراد أن يعتذر أو إذا أراد أن يوضح أمرا أن يأتي في الليل أو في النهار، ولكن كاد المريب أن يقول خذوني، فيأتي في الليل حتى يغطي على خداعه وعلى كذبه. فجاءوا في هذا الوقت لما فيه من الجرأة على الكذب بما لا يكون في وقت النهار، لأن الإنسان في الليل يجرؤ على الكذب والمخادعة ما لا يجرؤ فيه في النهار. لذلك يروى أن امرأة جاءت إلى شريح القاضي تشتكي في قضية، وجاءت تبكي، فقال له الشعبي: يا أبا أمية، ما تراها تبكي؟ لماذا لا تحكم لها؟ فقال شريح: قد جاء إخوة يوسف يبكون وهم ظلمة وكذبة. جاء إخوة يوسف يبكون إلى يعقوب، وفي حقيقة أمرهم والحال أنهم ظلمة وكذبة. لذلك ينبغي للإنسان أن لا يصدق كل بكاء، لأنه هنالك بكاء وهنالك تباكي، فهؤلاء جاءوا يبكون وفي حقيقتهم هم يتباكون، لأن هذا البكاء كذب وهو وخداع ومصطنع. لذلك هنا قال وجاءوا أباهم عشاء يبكون، مع أنهم في حقيقة أمرهم لم يبكوا البكاء الحقيقي، بل جاءوا ببكاء مصطنع، ببكاء زائف، ببكاء كاذب، ببكاء مخادع. ومع ذلك قال يبكون، في إشارة لأمرين مهمين. لأنهم الأول، لأنهم أتقنوا البكاء والتمثيل حتى صار هذا التباكي كأنه بكاء حقيقي، فقال وجاءوا أباهم عشاء يبكون ولم يقل يتباكون، فكأنهم من إتقانهم لهذا الدور وهذا التمثيل كأن البكاء هنا بكاء حقيقي. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني، الإنسان إذا تباكى وإذا تصنع البكاء وإذا استجلب الدموع واستنفر قواه وأعضاءه وعاطفته حتى يبكي، فإن هذا البكاء المصطنع سيتحول في آخر المطاف إلى بكاء حقيقي. لذلك هنا قال وجاءوا أباهم عشاء يبكون، لأن الإنسان ترد عليه الخواطر والأفكار، هذه ورود هذه الخواطر تؤثر على الجسم، وكذلك إدراجها والتفكير بها في العقل ينعكس كذلك على الجسم، فكل عاطفة تؤثر على الجسم، والإنسان يمكن له أن يستحدث العاطفة بتحريك العضو الخاص بها، فالعاطفة التي تستجلب الدموع هي محاولة تصنع البكاء، فإن الجسم يبدأ يعني يتوارد عليه الخواطر التي تقوده إلى هذا البكاء المصطنع. وكذلك تجدون بعض الناس يستجلبون الضحك دون سبب ودون مبرر، فيبدأون بالضحك بلا سبب وبلا مبرر، فيستحدثون ضحكا يوصلهم بآخر المطاف إلى أن يشعروا بالسرور ويشعروا بالفرح نتيجة لهذا الضحك. وكذلك الإنسان الذي يجلب التباكي فإنه ينتهي به الأمر إلى البكاء الحقيقي، وينتهي به الأمر إلى الحزن بسبب هذا التباكي. والبكاء هو انفعال غريزي، والتباكي بكاء مفتعل. البكاء هو انفعال داخلي غريزي، أي أمر فطري نتيجة لسبب خارجي، سنذكر أنواع البكاء الآن. أما التباكي هو بكاء مفتعل أي مصطنع، هذا هو التباكي. والبكاء هو خروج الدمع من العين عند الحزن أو عند الأسف أو عند القهر. فهنا قال وجاءوا أباهم عشاء يبكون، أي والحال أنهم يبكون، مع أن المشهد في الماضي والمشهد انقضى، قال وجاءوا في الماضي، ولكن جاء بوصف البكاء بصيغة المضارع، قال يبكون، في إشارة مهمة بأنهم استجلبوا البكاء واستمروا وتجدد لهم البكاء يبكون. المضارع فيه الاستمرار وفيه التجدد، أي يجددونه شيئا بعد شيء، هذا جانب. والجانب الآخر يخص المسلم الذي يقرأ هذه القصة ويقف مع هذا المشهد حتى يعيش الحدث ويتصور ما مضى الآن، وكأنهم الآن أمامه في هذا المشهد يبكون، وكأنه يشاهدهم أمامه يبكون، وبعد ذلك سيخبرون يعقوب بما أرادوا من كذب وخداع. هذا هذه فائدة أنه جاء بالمضارع وجاء أباهم عشاء يبكون. والبكاء ذكر العلماء بأنه أنواع، ذكر ابن القيم في زاد المعاد 10 أنواع من البكاء. النوع الأول بكاء الرحمة والرقة، الإنسان إذا رحم إنسانا آخر في مشهد أو رق قلبه فإنه يبكي. وبكاء الخوف والخشية، قال عين باتت، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وبكاء المحبة والشوق، هذا النوع الثالث. والنوع الرابع بكاء الفرح والسرور. والنوع الخامس بكاء الجزع من ورود المؤلم وعدم احتماله. الإنسان أحيانا يفكر بشيء قد لا يصبر عليه، فمن شدة التفكير والجزع يبكي. وكذلك النوع السادس بكاء الحزن. والفرق بين بكاء الحزن وبكاء الخوف أن بكاء الحزن يكون على أمر مضى من حصول مكروه أو فوات محبوب، وبكاء الخوف يكون لما يتوقع حصوله في المستقبل. والفرق بين بكاء السرور والفرح وبكاء الحزن أن دمعة السرور باردة والقلب فرحان، بكاء الفرح والسرور الدمع يكون بارد، ودمعة الحزن تكون حارة والقلب حزين. هذا هو الفرق بين بكاء الفرح وبكاء الحزن. والنوع السابع بكاء الخور والضعف. والنوع الثامن بكاء النفاق، وهو أن تدمع العين والقلب قاس فيظهر صاحبه الخشوع وهو من أقسى الناس قلبا. أحيانا بعض الناس يظهرون البكاء والعويل والصراخ وقلبه قاس، هذا بكاء النفاق والتصنع. والنوع التاسع البكاء المستعار والمستأجر عليه، ذاك يقال ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. فبكاء النائحة بالأجرة يختلف عن بكاء النائحة الحقيقية. فلذلك يقول عمر عن النائحة المستأجرة: تبيع عبرتها وتبكي شجوى غيرها. والنوع الأخير والعاشر بكاء الموافقة، وهو أن يرى الرجل الناس يبكون لأمر ورد عليهم فيبكي معهم ولا يدري لأي شيء يبكون، ولكن رآهم يبكون فبكى كما يبكون، هذا يسمى بكاء الموافقة. فهذه أنواع البكاء. ففي هذا المشهد العظيم الذي وصف الله سبحانه وتعالى به طريقة بداية اعتذارهم وإصرارهم على كذبهم وخداع يعقوب، قال وجاءوا أي بلا يوسف أباهم أي يعقوب عشاء أي في وقت العشاء، لأنهم يريدون الظلم، وأن الكاذب وأن المريب يستثمر، لذلك تجدون معظم الجرائم تكون في الليل عشاء يبكون. كذلك هذه الآية فيها بعض الهدايات والوقفات المهمة نرجئها لدرس الأسبوع القادم إذا كان في العمر بقية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.